السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول داهية العرب وفارس فرسان قريش، عمرو بن العاص السهمي القرشي رضي الله عنه. أيها الأحبة، توقفنا بالأمس عند هذا السؤال الخطير الذي يجب علينا أن نقف أمامه وقفة صدق ووضوح وبيان، وأن نجيب على هذا السؤال بشفافية تامة، ألا وهو فتح مصر ودخول عمرو بن العاص إلى مصر، هل كان فتحا أم احتلالا؟ باختصار شديد وبلا مقدمات، تعالوا بنا أن نفتح الآن صفحات التاريخ، وأن نقرأ في التاريخ، وأن نقرأ في تاريخ هذا البلد العريق. إذ يقول الشاعر: اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم لا يعرفون الأثر. تعالوا بنا أن نقف أولا على هذه الحالة التي كانت تحيا فيها مصر قبل أن يأتي إليها عمرو بن العاص رضي الله عنه. أيها الأحبة، كانت مصر محتلة بمعنى الكلمة من الدولة البيزنطية، وكان يهيمن عليها الحكم الروماني، وكانت هذه البلد مخزنا للدولة الرومانية، ولا تزيد هذه البلد عند الدولة الرومانية إلا مخزنا فقط للزاد والطعام والشراب، فضلا عن المعاملة التي كانت من أسوأ ما تكون من الدولة الرومانية إلى أهل مصر من القبط، فلقد منعوا القبط من الوصول إلى المناصب العليا، ومنعوا القبط من التعليم، وفرضوا على القبط من أهل مصر الضرائب الباهظة التي لا يقبلها عقل. بل اسمع إلى هذه، وهذه السابقة لم تحدث في أي أمة قط. لقد فرضوا الضرائب على الأقباط من أهل مصر، وهذا في كتب التاريخ القبطي كما سأذكر لك الآن بمشيئة الله. فرضوا على أقباط أهل مصر الضرائب على أنفسهم، رجالهم ونسائهم وأطفالهم وبناتهم وخراجهم وزروعهم وبيوتهم وبهائمهم، حتى لقد وصلت الضرائب حتى على الأموات، ولا يستطيع قبطي أن يدفن أباه أو أن يدفن أخاه إلا إذا دفع الضريبة أولا عن أبيه وعن أخيه. تصور معي إلى هذا الجشع، وتصور معي إلى هذا الظلم. وبهذا الكلام يتبين لنا هل كان دخول عمرو بن العاص إلى مصر فتحا أم احتلالا؟ اقرأوا التاريخ. لقد ألزمت الدولة الرومانية الأقباط من أهل مصر إذا مر أحد موظفيها أو أحد جنودها أن يستضيفه الأقباط، وأن يقدموا له الأموال، وأن يوفروا له كل سبل الراحة. هكذا كانوا، مما أدى إلى فقر القبط، ومما أدى إلى ضنك العيش هنا في مصر. وكانوا يتضرعون إلى الله ليل نهار أن يخلصهم من هذا الظلم ومن هذا الكبت. هذا في كفة، والاضطهاد الديني في كفة أخرى. لك أن تتصور أن القبط عاشوا هنا في مصر في اضطهاد ديني على يد الدولة البيزنطية لا يعلمه إلا الله. كلهم نصارى نعم، لكنهم يختلفون في العقيدة. فالقبط هنا في مصر أرثوذكس، وهؤلاء الرومانيون كانوا من الكاثوليك، ويختلفون اختلافا كبيرا في العقيدة النصرانية، مما أدى الدولة الرومانية إلى فرض مذهبها بالقوة على قبط أهل مصر، وراح فيها من القتلى، ومن المعذبين، حتى أن الأقباط كانوا يفرون في بطون الصحراء ويصنعون الأديرة. هذه الأديرة التي تراها الآن في الصحراء الغربية وفي عمق الصحراء وفي طريق الصعيد، إنما أسست قديما فرارا من الدولة الرومانية كما سيأتي معنا الآن. وقد ستعجب حينما تعلم أن الذي ردهم إلى بلادهم هو عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كما سيأتي معنا. تصور مع اضطهاد ديني، اضطهاد إعلامي، اضطهاد سياسي، اضطهاد تعليمي كان القبط يعيشون فيه. لذا حينما أقول لك كان الأقباط هنا في مصر ينتظرون قدوم عمرو بن العاص على أحر من الجمر، والله لا أكون مبالغا، بل وما عاون عمرو بن العاص في طريقه إلى فتح الأسكندرية إلا القبط. وقيل في بعض الروايات لما انتصر عمرو بن العاص على الروم في فتح بيت المقدس، ولما انتصر خالد بن الوليد على الروم في معركة اليرموك، فرح القبط فرحا مبهرا. لماذا؟ بسبب هذا الظلم وبسبب هذا الكبت الذي عاناه القبط من هؤلاء الرومان. فكانوا ينتظرون عمرو بن العاص على أحر من الجمر، وبسبب العدل الذي سمعه هؤلاء عن المسلمين الأوائل، فلقد دخل الإسلام في كثير من بلدان العالم لا لشيء وإنما بأخلاق المسلمين، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هكذا فتحت مصر، وهكذا دان كثير من الأقباط من المصريين إلى عدل الإسلام وإلى سماحة الإسلام، إنما بأخلاق المسلمين الأوائل. تعالوا بنا حتى لا يكون الكلام عاطفيا، فلنقرأ في كتب القوم وشهد شاهد من أهلها كيف الأقباط أنفسهم وصفوا في كتبهم وفي تراثهم هذه الحقبة المريرة التي عاشوها على يد الرومان. يقول المؤرخ الدكتور عزيز سوريال في كتابه تاريخ المسيحية الشرقية صفحة 104، قال اسمع: أما العرب فقد أتوا لتحرير القبط من هذه الأغلال البيزنطية، إذ كان موقفهم من أهل الكتاب وأهل الذمة موقفا كريما وسمحا، تأكدت فحواه من واقع العهد العمري الذي كفل للأقباط حريتهم الدينية بشكل لم ينعموا به أبدا تحت النير البيزنطي، وشهد شاهد من أهلها. أرد بهذا الكلام على هؤلاء المغرضين الذين وصفوا عمرو بن العاص بالمحتل والمغتصب أعوذ بالله. وقال مؤرخ قبطي ألا وهو القمص أنطونيوس الأنطواني أو الأنطوني، قال في كتابه وطنية الكنيسة القبطية صفحة 66: وبالجملة فإن القبط نالوا في أيام عمرو بن العاص راحة لم يروها منذ أزمان. والسؤال هنا أيها الأحبة، كيف كانت مصر بعد دخول عمرو بن العاص إليها؟ تعرفنا الآن إلى مع وقفة سريعة مع حال الأقباط في مصر قبل دخول هذا الصحابي المبارك، وتعالوا بنا أن نتعرف الآن على حال الأقباط بعد دخول عمرو بن العاص رضي الله عنه. دخل عمرو بن العاص إلى مصر وحررها تماما من دنس الدولة البيزنطية، وهنا أولا أعطى الأمانة لأهل مصر على أنفسهم، على أنفسهم، فالنفس مقدمة. ولن يستطيع الواحد منا أن يعبد رب، أي إنسان لن يستطيع أن يعبد ربه إلا إذا وفرت له بيئة يأمن فيها أولا على نفسه. هذا ما فعله الإسلام وما فعله عمرو بن العاص مع قبط مصر، أعطاهم الأمان على أنفسهم وعلى ملتهم وعلى أموالهم وعلى أموالهم وعلى كنائسهم وعلى صلبانهم وعلى برهم وبحرهم. ثانيا، هل تعلمون أن عمرو بن العاص قد أعاد الأنبا بنيامين بطريرك الأرثوذكس وقتها حينما كان مختبئا في بطن الصحراء فرارا من حكم الدولة الرومانية؟ أعاده عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه إلى مكانه مرة ثانية. ظل هذا البطريرك هاربا في بطن الصحراء أكثر من 13 سنة، وما أعاده إلى كنيسته ولا إلى مكانه إلا عمرو بن العاص وأمره أن يتولى شؤون الكنيسة وأمر الأقباط. ثالثا، لم يهدم عمرو بن العاص ولا واحد من المسلمين في الفتح الإسلامي كنيسة، ولم يكسروا صليبا أبدا، ولم يكره أحد عمرو بن العاص ولم يكره عمرو بن العاص أحدا على الدخول في دينه. وأعظم دليل على ما أقول أن هناك من الأقباط إلى يوم الناس هذا، منذ الفتح الإسلامي إلى يوم الناس هذا، وما أكرههم أحد أبدا على الدخول في الإسلام. رابعا، لما فتح عمرو بن العاص مدينة بلبيس وانتصر على الأرطبون، وإذ بالجند جنود المسلمين يعثرون على من؟ على ابنة مقوقس مصر أرمانوسة، بنت الملك، بنت الرجل الأول أمسك بها المسلمون بين الخادمات والحاشية والأموال والمجوهرات. ماذا فعل بها عمرو بن العاص؟ هل فعل بها عمرو بن العاص كما يفعل الآن عندما تحتل أي دولة؟ لا والله، لا والله، بل أكرمها إكراما مبهرا، حتى تعجبت هذه البنت من أخلاق المسلمين، حتى قالت لها خادمتها بربارة: يا سيدتي إني أرى العرب قد أحاطوا بنا من كل ناحية. فقالت أرمانوسة لبربارة: يا بربارة، والله إنني آمن على نفسي وعلى عرضي في خيمة العربي أكثر من أمني على نفسي وعرضي في بيت أبي. وردها عمرو بن العاص إلى مأمنها وإلى أبيها بكامل ممتلكاتها، بكامل ما تملكه من الممتلكات والأمتاع والخدم والحشم، وما مس واحد من المسلمين شعرة منها، ففرح المقوقس بذلك. هكذا أخلاق المسلمين الأوائل. بل والله لقد وصل عدل عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما دخل مصر حتى أنه أكرم البهائم والطيور بعدما فتح الله عليه حصن بابليون، فأمر بالفسطاط، تعرف الآن مدينة الفسطاط عندنا هنا في القاهرة، أمر بالفسطاط، خيمة صنعت له. فلما جلس فيها عمرو بن العاص وأراد أن ينتقل إلى فتح الأسكندرية، أمرهم أن يقوموا برفع الفسطاط وبضمه حتى ينطلقوا إلى الأسكندرية. فأخبره الجند: اسمع، أن هناك طائر، حمامة صغيرة، قد فرخت وباضت في أعلى الفسطاط، أي جاءت حمامة وصنعت عشا في أعلى الخيمة. ماذا فعل عمرو بن العاص؟ قال لهم: نحن أولى من عرف حرمة الجوار، هذا الطائر قد نزل في جوارنا، انظر إلى هذا الشهم، إنه الفارس القرشي العربي الأصيل الذي رباه سيدنا رسول الله. ألم أقل لك بأن عمرو بن العاص كان مقدما في الأخلاق والمكارم في الجاهلية وفي الإسلام؟ يكرم الطائر، لماذا؟ لأنه نزل في جواره. وأمر بعض الحراس وبعض الجنود أن يظل حارسا على هذا الطائر حتى يفرخ بيضه، فإذا فرخ الطائر وطار بيضه وطارت طيوره وأولاده، أمره أن يقوم برفع الخيمة، وهنا سميت بمدينة الفسطاط تيمنا لما فعله هذا الصحابي المبارك رضي الله عنه وأرضاه. وهنا أيها الأحبة ألخص الحلقة في جملة واحدة: لقد استطاع عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يحول مصر من مستعمرة عسكرية رومانية إلى دولة ذات قيادة وسيادة تتوج على تاريخ الأزمان والأمم والدول والشعوب. حولها عمرو بن العاص من مستعمرة مستنهبة إلى أمة ذات سيادة وقيادة، يوم أن شرفها رضي الله عنه وأرضاه وطهر هذه البلد من حكم الروم والرومان، ورد الأمر إلى أهلها، ولم يكره أحدا قط على الدخول في دينه، وفتح الله عليه هذه البلد، وفتحت الصعيد، وفتحت دمياط، وفتحت الفيوم، وفتحت الأسكندرية. ومن مصر انطلق عمرو بن العاص إلى الفتوحات في برقة وفي ليبيا وفي شمال أفريقيا، وظل هنا في مصر إلى أن مات الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء عثمان وجاءت الفتنة، فكيف كان عمرو بن العاص في هذه الفتنة العصيبة؟ هذا ما نعرفه في الغد إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله.